رسول الله أنا ما علي قميص وأنت عليك قميص، أبعد القميص عن جسدك حتى أخذ حقي. فرفع القميص عليه الصلاة والسلام وأزاله وقال خذ مني، فانكب عليه يقبله عليه الصلاة والسلام. قيل له ما حملك على هذا، نحن في حال قتال ومعركة وأنت تفعل هذا؟ قال نعم، هذا هو السبب، أننا في حال معركة ويوشك أن يكون هذا آخر أيامي في الدنيا، فأحب أن يكون آخر أيامي وعهدي بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبله، ولا يتسنى لهذا إلا إذا قلت هذا القصاص، يبي القصاص. ومكنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله عليك قميص وأنا ما علي قميص يوم حينما ضربتني، فرفع القميص عن جسده فانكب الصحابي رضي الله عنه يقبل جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها، فقال رجل
يحذر من الشحناء ومما يكون بين المسلمين من الخلاف والمشاكل، يحذر من هذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال رجل إن لي عندك 3 دراهم، فقال أعطه يا الفضل. ثم أوصى بالأنصار قائلا أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا،
يعني من أخص الناس إلي وفضلهم عظيم، وأدوا ما عليهم، ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وواسوه بأموالهم وبأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو يوصي بمن له حق عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي رواية أنه قال إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
لأنهم بين رجلين، محسن يقبل منه إحسانه ويشكر عليه، ومسيء يتجاوز عنه ولا يؤاخذ لما قدموه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهم حق بالإحسان إليهم ومواساتهم. نعم.
ثم قال إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء ويبين وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري فبكى أبو بكر قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال رسول
يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة من حضر من الصحابة إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، يعني أن يعطيه ما عنده من الفضل، فاختار ما عند الله عليه الصلاة والسلام، ما اختار الدنيا ولا رغب فيها. فبكى أبو بكر، فتعجب الصحابة منها حال أبي بكر، كيف أبو بكر يبكي من هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن عبد خير، يعني كأنهم يقولون هذا الأمر ما يستدعي البكاء، عبد من عباد الله خير فاختار ما عند الله، هذا ما هو كثير، فلما يبكي هذا الشيخ اللي هو أبو بكر رضي الله عنه؟ يقول فبعد ذلك تبين لنا أن هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه أعلمنا، أدرك ما لم يدركه.
نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة في الإسلام ومودة، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
فهو عليه الصلاة والسلام حب أن يذكر لهم فضل أبي بكر وما قدمه رضي الله عنه في صدر الإسلام، فهو واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأنيسه وجليسه، وهو أول داع للإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم على يد أبي بكر عدد من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وجلهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، لأن أبا بكر كان رجلا سمح وذو خلق حسن ويألفه الناس فيأتون إليه ويجلسون معه، فمن وثق به من هؤلاء دعاه إلى الإسلام، قال: يا أخي، الناس كما ترى على جهل وضلال، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلينا ربنا تبارك وتعالى بأن نعبد الله وحده، وترفق بالناس فأسلم على يده كثير، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم طلحة، ومنهم الزبير، ومجموعة من السابقين الأولين أسلموا على يد أبي بكر، فما نسي له النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليد. وقال: جميع الأبواب المسرعة على المسجد تسد إلا باب أبي بكر يبقى، إشعار بأنه أحق الناس بولاية الإمامة بعده عليه الصلاة والسلام. وقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. وراودته عائشة رضي الله عنها قالت: لو أمرت غيره يا رسول الله، أبو بكر رجل رقيق ورحيم، وإذا وقف موقفك يبكي ما هو مستطيع، وتخشى أن يتشاءم الناس في أبي بكر ويبغضونه، لأنهم لن يحبوا من يكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بتسخير من الله تبارك وتعالى. فقالت: لو أمرت غيره، قال: مروا أبي بكر فليصلي بالناس. وأكد هذا عليه الصلاة والسلام حتى أمر أن يصلي، فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال 17 صلاة. نعم.
تفاقم الأحزان على الصحابة قبل 4 أيام، ويوم الخميس قبل الوفاة ب4 أيام، وقد اشتد به الوجع. هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال عمر: قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وأوصى ذلك اليوم بثلاث: أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم،
يعني إذا جاء الوفود إلى الإمام بعده يجيزهم، يعني يعطيهم جوائزهم مثل ما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الثالث فنسيه الراوي، ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة، أو تنفيذ جيش أسامة، أو هي الصلاة وما ملكت أيمانكم.
كل هذه الثلاث قد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فما يدري الراوي أي هذه الثلاث مع الوصية التي قبل.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا.
مع شدة المرض قرأ بهذه السورة الطويلة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لا يستطيع الخروج إلى المسجد، قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلي بالناس، قلنا
أصلى الناس
قلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه
ثم ما استطاع أن يقوم عليه الصلاة والسلام،
ثم أفاق فقال أصلى الناس، ووقع ثانيا وثالثا ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حينما أراد أن ينوء، فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياته صلى الله عليه وسلم. وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 مرات ليصرف الإمامة عن أبي بكر حتى لا يتشاءم به الناس، فأبى وقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
بركة. نقف على هذا ويأتي البقية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل أنوي الصيام يوم عاشوراء فمتى هو، وهل أعتمد على الرؤية أم على التقويم؟
صيام يوم عاشوراء قال عليه الصلاة والسلام أني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، فيستحب للمرء أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله، أو يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، وكلما أكثر من الصيام في هذا الشهر فله فضل، حيث قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني هذا الشهر. وقال للباهلي الذي كان يكثر من الصيام صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، والحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب 4 أشهر. فيستحب الإكثار من الصيام ومن عجز فلا يفوت صيام يوم عاشوراء ويجعل معه يوما قبله أو يوما بعده. ولا شك أن الاعتماد على الرؤية وليس على التقويم ولا على الحساب، وإنما على الرؤية في جميع عباداتنا، الحج والصيام والفطر وغيرها، كلها مبنية على رؤية الهلال. فإذا أعلنت الرؤية فالحمد لله، وإلا فيحتاط المرء لكونه يوم عاشوراء مثلا في شهر المحرم وهو الذي يلي ذي الحجة، وذي الحجة معروف أنه دخل يوم الاثنين، ويوم الاثنين 29 ذي الحجة، فيحتمل يوم محرم يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، لا احتمال لهم ثالث. أما يوم الخميس فلا، لأشكال أنه ليس هو أول يوم محرم، وإنما أول يوم محرم بموجب رؤية شهر ذي الحجة أنه إما الثلاثاء أو الأربعاء. ثم ينظر التاسع والعاشر من المحرم، فمعناه إن كان يوم الثلاثاء فالتاسع هو يوم الخميس، وإن كان اليوم الأول من محرم هو يوم الأربعاء فالعاشر هو يوم الجمعة. فإذا صام من هذه الأيام يوم الخميس القادم ويوم الجمعة فهو يكون يقينا صام عاشورا يوم الخميس ويوم الجمعة، إذا صامهما يكون صام يوم عاشورا. وإن أعلن بدخول شهر محرم فحسن.
يقول السائل: متى تصلي المرأة النفساء عند تمام 40 يوم أو قبل 40؟
النفساء متى من قطع عنها الدم وجب عليها الصلاة، انقطع الدم 10 أيام 20 يوم 5 أيام، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو ولدت ولدا بلا دم وجب عليها أن تصلي في الحال، لأن الذي يمنع الصلاة دم النفاس. فمتى من قطع وجب عليها أن تغتسل وتصلي 17 يوما 20 يوم 30 يوم، وغالبه أو أكثره 40 يوما النفاس.
يقول السائل: رأيت في حارتي رجل يذبح جمل بنية الصدقة على باب عمارته ليسيل الدم على الباب، فهل هذا من السنة؟
أما الذبح تقربا إلى الله جل وعلا فهو عبادة، والصدقة باللحم عبادة، لكن كون الإنسان يعتقد أنه إذا ذبحه على عتبة الباب يسلم أهل الدار أو نحو ذلك هذا بدعة، وإنما ينحره في أي مكان أو في المنحر، وينوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: فصل لربك وانحر أي اذبح. الصلاة لله والذبح لله، ولا يجوز، بل إذا ذبح على اسم غير اسم الله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون كفر وشرك وخروج من ملة الإسلام. وإنما الذبح على اسم الله، ولا يذبح على العتبة ونحو ذلك، لأن هذا من عادات الجاهلية. وإنما المسلم يتقرب إلى الله، مثلا هو سكن في منزل جديد فشكرا لله جل وعلا ذبح وأطعم جيرانه وإخوانه وأطعم الفقراء، هذا حسن، لكن ما يجعلها بدعة بأن يذبحها على العتبة أو كذا، أو حتى لو ذبحها على اسم الله وهو قصد بها العتبة كأنه يرى أن هذا الذبح به يسلم من الآفات ومن المصائب، فلا، وإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح كما يتقرب إلى الله جل وعلا بالهدي وبالأضحية ونحو ذلك.
يقول السائل: رجل جامع امرأته في آخر حيضها، هل عليه إثم؟
إذا كان آخر حيضها بعدما انقطع واغتسلت فلا إثم عليه، وأما إذا كان قبل انقطاع الحيض فهو حرام ولا يجوز، وعليه إثم، وعليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
يقول السائل: رجل طاف شوطين فقط ثم توقف بسبب الزحام واقتربت الصلاة وانصرف بعد الصلاة ولم يكمل الطواف، فهل عليه شيء؟
لا، ليس عليه شيء، لأن من دخل في نافلة طواف أو صلاة أو صيام أو صدقة فله أن يتم ذلك وله أن يقطعه، لا حرج عليه، لكن الإتمام أفضل إذا تمكن، أما إذا ناله مشقة فلا حرج عليه في قطعه. مثلا بدأ بالطواف فاشتد الزحام فخرج، لا حرج عليه. بدأ في صلاة فذكر أمرا يستدعي انصرافه فانصرف ما دامت الصلاة نفل فلا حرج عليه. أخرج صدقة 100 ريال يريد أن يتصدق بها، فتصدق 50 واحتفظ 50 واشترى بها أغراضا لأهله فلا حرج عليه، لا بأس. صام نفلا ثم بدا له أن يفطر من أجل ضيوف عنده أو من أجل أنه دعي من قبل أحد الجيران أو الإخوان، ويرى أن استجابته للدعوة إدخال للسرور على أخيه، فلا بأس عليه أن يفطر ويصوم يوما بدله أو لا يصوم، لا حرج عليه ما دام أنه نفل، سوى الحج والعمرة إذا دخل فيهما ولو نفلا فيجب عليه إتمامهما، لقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، الآية. ثم إذا بدأ بالطواف قرب إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة فالواجب عليه أن يدخل مع الإمام، ثم بعد الصلاة إن أكمل طوافه فحسن فهو أفضل، وإن لم يكمله فلا حرج عليه ولا يكون طاف حينئذ.
يقول السائل: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث فهل من فعل ذلك في هذا الزمان يعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، يحذر عليه الصلاة والسلام الأمة بأن تفعل ما فعلت. ثم من اتخذ هذا فلا يخلو، أحيانا يكون كفر وشرك وخروج من ملة الإسلام، وأحيانا يكون بدعة ومحرم ولا يجوز، فهو بحسب ما يصدر من الإنسان عند اتخاذ القبور مساجد.
يقول السائل: امرأة زوجها توفاه الله ومعها مال للعلاج لها ومصروفها ولأولادها مرتب ضعيف، هل تأخذ من زكاة مالها لأنهم غير مكلف أم تصرف عليهم؟
الوالدان مكلفان بالإنفاق على الأولاد، إذا أنفق الوالد وإلا وجبت النفقة على الأم إذا كان الوالد مفقود أو فقير أو ميت، فتنفق الأم، ومن تجب عليه النفقة ما يصلح أن يصرف زكاته لمن تجب عليه النفقة، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من حر ماله. والزكاة بين الله جل وعلا أصنافها وهم ثمانية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
Yeah.